الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. الكلام في قضية حكم أكل الحشرات. الكلام في حرمة أكل الحشرات، وقد استدل على ذلك كما ذكرنا برواية دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى أو نهي عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض. وقلنا إن هذه الرواية يتوقف الاستدلال بها إما على أن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل الفقهاء، ونفترض أن الفقهاء قد عملوا بهذه الرواية. هادي مهدي، روح بابا برا العب زين. إذا رحت برا الجزيرة بنروح بعدين. يلا فإما أن نلتزم بأن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنها تنجبر بعمل الفقهاء وقد عملوا بها، أو نلتزم بأن الشهرة الفتوائية حجة وقد اشتهر القول والفتوى بحرمة الحشرات المذكورة، أو الطريق الثالث الذي نقول فيه أنه بالإجماع. الإجماع إما أن نقول إنه مستند إلى الرواية أو غير مستند، فإن كان مستندا إلى الرواية يعني هناك إجماع على العمل بهذه الرواية فتقوى الرواية ويتأكد مضمونها، وإن قلنا بأنه لا، هذا إجماع لا ربط له بالرواية فيكون إجماعا تعبديا وهو حجة لا نحتاج إلى الرواية حينئذ. فتمم الكلام بهذا المعنى، ثم استثنى من ذلك أمر الحشرات التي توجد في الفواكه كالديدان الصغيرة وخصوصا اللوز كما قال بعضهم، وهي مسألة ابتلائية. فتستثنى الديدان المتكونة في الفواكه. ليش تستثنى؟ قال الوجه في ذلك، يعني في الاستثناء، إما القصور في المقتضي أو لوجود المانع. القصور في المقتضي يعني أن الدليل الذي دل على حرمة الحشرات ليس واسعا بحيث يشمل الحشرات والديدان المتكونة في الفاكهة، وذلك لأنه لبي وهو الإجماع، حسب ما وصلنا أخيرا أن الطريق الثالث هو أن نستدل بالإجماع. الإجماع دليل لبي. الأدلة يقسمونها في الفقه إلى قسمين: قسم أدلة لفظية، مثل ما إذا جاءت رواية صحيحة تامة السند في موضوع من المواضيع، طيب مثل ما ورد في حرمة أكل لحم الكلب مثلا، وما لا يؤكل لحمه من هذه الأشياء التي وردت، طيب فيها روايات صريحة، فهذه الأدلة اللفظية فيها دائرة واسعة يسمونها عموم أحيانا، وأحيانا يسمونها إطلاق. فكل مكان شكينا هل أن هذا مثلا هذه الرواية كل ذي ناب من السباع يحرم، هذه رواية فهي دليل لفظي وهي رواية صحيحة، فآنئذ ندري الرواية جفيها المقصود الأسد والفهد والنمر وما شابه ذلك. زين شفنا فد حيوان جديد هذا عنده أنياب ممزقة، طيب وهو من الحيوانات المفترسة بس ما نعرف اسمه وما وارد اسمه في هالروايات، فد حيوان في أواسط مثلا أمريكا اللاتينية أول مرة نشوفه ونشوف شكله بس عنده ناب ومفترس، شو نسوي هنا؟ نقول كل ذي ناب من السباع يحرم أكله. ليش؟ لأن هذه الرواية دليل لفظي، والدليل اللفظي فيه إطلاق وشمول وسعة، أي مكان شككنا في مورد من الموارد هذا هل يدخل في الحرمة لو لا، حتى لو اسمه ما ندري عنه، حتى لو ما كان موجود في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله أو الأئمة، لكن لأن الرواية هكذا فيها عموم كل ذي ناب من السباع يحرم أكله، وهذا ذو ناب ومن السباع يعني مفترس، حتى لو اسمه ما نعرفه، حتى لو ما كان في زمان النبي، إلا أنه هذا يحرم أكله. هذه طبيعة الأدلة اللفظية. أما النوع الثاني فهو من الأدلة يسمونها الأدلة العقلية ويسمونها أدلة لبية. الأدلة اللبية ومنها الإجماع ليس فيها إطلاق وليس فيها عموم، ولذلك نقتصر فيها على القدر المتيقن، موارد الشك ما تدخل فيها. صار معلوم الفرق بينهما لولا؟ الأمر الأول موارد الشك تدخل في تحت عموم أو إطلاق الدليل اللفظي، وأما الأدلة العقلية والأدلة اللبية فموارد الشك لا تدخل تحتها، وإنما تتناول فقط الموارد المتيقنة. هنا يتبين الأثار. دليلنا هنا الأساسي لو كان الإجماع، الإجماع قالوا إنه دليل لبي، قال باعتبار أن الشهرة أو الإجماع دليل لبي ينبغي الاقتصار فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن منه شنو؟ الضبط. القدر المتيقن منه العقرب. القدر المتيقن منه الحية وما شابه ذلك. أما الدودة المتكونة داخل الفاكهة هذه نشك هل تدخل فيه أو لا تدخل فيه، وهذا ليس قدرا متيقنا، فنقول لا يوجد دليل يدل على حرمة هذه الديدان والحشرات المتكونة في الفاكهة. وهو غير ذلك، القدر المتيقن وديدان الفاكهة، القدر المتيقن ذاك مثل الضب والقنفذ وما شابه ذلك. إما هذا زين يمنعنا عن الحكم بحرمة، يمنعنا عن الحكم بحرمة الديدان المتكونة في الحشرات عدم وجود المقتضي، يعني عدم سعة الدليل بحيث تشمل شنو هذا المورد، أو لوجود المانع حتى لو دليل موجود لكن عندنا مانع عن الالتزام به، وهو ماذا؟ وهو انعقاد سيرة المتشرعة على التسامح مع ديدان الفاكهة. لو فرضنا أنه لا تشمل هذا، قلنا أن الدليل يشمل ديدان الفاكهة، أكو عندنا مانع يمنعنا من الالتزام بهذا الدليل، وهو شنو؟ أن الناس المتشرعة المتدينين في طول الفترات الزمنية ما كانوا يتوقفون في أمر هذه الديدان، يعني ما يجي كل واحد منهم أول شيء يفتح الفاكهة ويفرمها تفريم حتى يشوف فيها دودة لو لا بعدين يأكل، وإنما يأكل بدون أن يفتش عن ذلك. ومن المعلوم أن الفواكه على اختلاف أنواعها فيها بنسبة أو بأخرى، لكن لم تجري سيرة المتشرعة. هسا يمكن بعضهم من باب التقزز يسوي هذا، ولكن عامة الناس ما يسوونه، يعني ما تشوف كل واحد جاب له سحارة لوز ومفرمنها مثلا قدام أهله حتى يشوف فيها أو ما فيها. طيب فإذا سيرة المتشرعة منعقدة، المتشرعة يعني الناس المتدينين منعقدة على أنهم لم يتعاملوا مع هذه الديدان تعامل الشيء المحرم. لو كانوا يعتبرون الشيء محرم لا، ما أدري الخوخ لازم يفتشونه، المشمش لازم يفتشونه، الموز لازم يفتشونه، الجح لازم يفتشونه، كل فاكهة تشوفها ما يتعامل إياها تعامل الشكل، وإنما لازم يبحث عنها، لا يأكل فد شيء حرام. أو لوجود المانع وهو انعقاد سيرة المتشرعة على التسامح مع ديدان الفاكهة. هذه عناوين أربعة ثبت التحريم فيها، قلنا الحشرات والسباع وذوات الناب والمخلب ونجس العين وأيضا المسوخ، هذه أربعة عناوين. قال وربما يضاف إليها خامسون وهو عنوان الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث كلما استخبثته النفس البشرية الطبيعية، زين بشكل عام، مو أنا استخبثه أنا لأن لشخصي، لا عامة الناس يستخبثونه، زين، ويحكم بحرمة مثل الخنافس، خنفساء والخفاش والقمل وغيرها من جهته، من جهة كونها شنو؟ خبائث، حتى لو ما دخلت فيه، يعني أكيد هذه مو سباع، زين، ولا فيها ناب ولا مخلب ولا نجس العين، طيب، وإنما من جهة خباثتها واستقذارها والتقزز منها، حتى مع فرض عدم دخولها تحت أحد العناوين السابقة، استنادا إلى مثل قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو وجيه يبقى الكلام فيه إن شاء الله إلى يوم آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.